الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على سيره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم مكة شرف المكان والزمان، والذي يشرفنا أن نستضيف بها العلامة الأستاذ الدكتور زغلول النجار. مرحبا بك سيدي.
أهلا وسهلا.
أيها الإخوة المشاهدون، نكمل معكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة شرف المكان والزمان. سيدي، كأنني يعني وصلني أنك تحب أن تكمل ما أكملناه أو ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية عن البعد التاريخي لمكة المكرمة. عندك معلومة هامة تريد أن تتفضل بها علينا.
بارك الله فيك. أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وبعد أقول أن تعظيم مكة المكرمة بقي عبر التاريخ حتى في أزمنة الانحراف عن الدين. فنرى كفار قريش مثلا ومشركي قريش كانوا يعظمون الكعبة، وكانوا يعني لديهم من القيم التي تشير إلى تعظيم الكعبة أشياء كثير. فكانوا يقسمون بالبيت وبرب البيت، وهم عبدة أصنام وأوثان. وكانوا يعلقون في داخل البيت الاتفاقيات الكبرى بينهم، حتى يكون هذا من قبيل تقديسها واحترامها والمحافظة عليها. كانوا يقسمون في الحجر أو أمام الحجر الأسود أو أمام مقام إبراهيم. كانوا يعني يؤدون الحج ولو بصورة مشوهة، فكانوا يطوفون عراها أو شبه عراها، وكانوا يعني يصفقون ويصفرون يعني المكاء والتصدية كما جاء ذكر في القرآن الكريم. لكن كانوا يقيمون هذه المشاهر، وكانوا يخرجون إلى منى وإلى عرفات وإلى المزدلفة. وهذا من بقايا الحق القديم يعني، وهم المشركون. كان القاتل إذا رأى قاتل أبيه، أو كان القاتل إذا لجأ إلى الكعبة ويراه أهل القتيل لا يستطيع أحدهم أن يمسه بسوء، احتراما لهذه البقعة. كان ينتظر حتى يخرج عن حدود الحرم فيقتص منه كيفما يشاء. كذلك كانت العرب يضعون عهودهم ومواثيقهم، يعلقونها في داخل الكعبة. وكانوا يقسمون بالبيت وبرب البيت، وهم المشركون الذين عبدة الأصنام وعبدة الأوثان وعبدة النجوم والكواكب. كانوا يقسمون أمام الحجر الأسود، في حجر إسماعيل، أمام مقام إبراهيم، وهم المشركون.
ومن دخله كان آمن.
ومن دخله كان آمن. نعم. لذلك أقول أن حرمة وقداسة هذه البقعة المباركة بقيت حتى في زمن الانحراف عن الدين، في زمن الشرك برب العالمين. وهذه أيضا تأكيد على كرامة هذه البقعة المباركة التي يصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضض شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها.
جميل.
وكان الأمن في الحرم المكي ليس فقط للإنسان بل حتى للحيوان. يعني نرى الحيوانات لا يعتدي، الحيوانات التي يعتدي بعضها على بعض في البلاد العادية وفي المناطق العادية لا يعتدي أحدها على الآخر في الحرم المكي. عبر التاريخ كان يحرم اقتلاع الشجر النابت بطريقة فطرية، أو أي نبات بطريقة فطرية في هذه المنطقة. الزراعة ممكن أن يعني يعمل معها الإنسان ما يشاء. أما أي نبات فطري لا يمثل بسوء.
كل هذا كرامة لشرف المكان والزمان.
نعم
سبحان الله.
نعم
سبحان الله.
حتى حدود الحرم المكي كان يعرفها كل الناس، من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحالي.
ولعلها يعني سيدي هذه هي الحلقة التي كنت سأبدأها مع فضيلتك عن حدود الحرم المكي الشريف.
نعم
نعم.
هذه الحدود طبعا لا يعلمها إلا رب العالمين، ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي لكل نبي ولكل رسول يعرفه حدود الحرم المكي.
الله أكبر.
نعم يعني. وهذه الحدود حدها الشمالي عند التنعيم، يعني على بعد 6 كيلومترات من مكة المكرمة،
مسجد عائشة
رضي الله عنها، الاتجاه إلى مسجد إلى الاتجاه إلى المدينة المنورة.
نعم.
الحد الجنوبي عند قرية أضات لبن على بعد 12 كيلومتر من مكة المكرمة في اتجاه اليمن. الحد الجنوبي الشرقي عند الجعرانة على بعد 16 كيلومتر من مكة المكرمة في اتجاه الجنوب الشرقي من الحرم. الحد الغربي عند الحديبية أو الشميسي على بعد 15 كيلومتر من مكة المكرمة في الاتجاه إلى مدينة جدة. الحد الشمالي الشرقي عند وادي نخلة أو ثنية جبل المقطع على بعد 14 كيلومتر من مكة المكرمة في اتجاه العراق. وبذلك تصبح مساحة الحرم المكي حوالي 600 كيلومتر مربع، يعني وادي عظيم طوله 30 كيلومتر وعرضه حوالي 20 كيلومتر. والناس تتخيل أحيانا أن الحرم المكي محدود بحدود السور الذي يحيط بالكعبة، وهذا غير صحيح. الحرم المكي مساحة هائلة تقدر بحوالي 600 كيلومتر تقريبا، وادي طوله 30 كيلومتر وعرضه حوالي 20 كيلومتر. لذلك طبعا معرفة هذه الحدود معرفة أساسية بالنسبة لكل مسلم ولكل مؤمن ولكل معظم لهذه الحرمة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى للحرم المكي.
مولانا مكة كلها حرم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
المقصود مكة مش المدينة، مقصود الحرم المكي. الحرم المكي اللي هو في داخل هذه الحدود. المدينة توسعت كثيرا الآن يعني.
صحيح.
يعني أصبحت مساحتها هائلة وامتدت إلى خارج الحرم. يعني أما الحرم فحدوده معروفة ومساحته معروفة أيضا.
يعني مكة كلها حرم، المقصود بها فضيلتك 600 كيلومتر.
600 كيلومتر المحاطة بهذه الحدود التي حددها جبريل لكل نبي ولكل رسول.
جبريل الذي حددها.
جبريل نعم عليه السلام.
جميل.
حددها لكل نبي ولكل رسول. طبعا القرآن يقول إن أول به وضع الناس للذي بكت مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني ما هذه الآيات البينات في الحرم المكي؟ يعني رب العالمين من كرمه وجوده ومنه وعطائه ولطفه بعباده يجعل علامات تدل على كرامة المكان.
جميل.
وعلى كرامة الزمان أيضا. يعني من هذه العلامات قال مقام إبراهيم. مقام إبراهيم تقرأ أحيانا مقام إبراهيم. مقام.
مقام إبراهيم.
ومقام إبراهيم كل الحرم المكي. يعني مقام إبراهيم كل الحرم المكي. لكن الذي أراه هي مقام وليست مقام. مقام إبراهيم عبارة عن كتلة من الصخر كبيرة كان يقف عليها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة حتى يرفع القواعد من البيت. ويذكر في بعض كتب التاريخ أن هذه كتلة من الحجر أتى بها جبريل عليه السلام كما أتى بالحجر الأسود
من الجنة.
نعم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.
جميل.
الحجر والحجر الأسود والمقام هو مقام إبراهيم. هذه الكتلة عليها طبعتها قدمي إبراهيم عليه السلام غائرتين في صخر لا ينصهر إلا في أكثر من 1000 درجة مئوية. من ألان هذا الصخر الصلد لإبراهيم عليه السلام إلا الله.
الله جل جلاله.
يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وذلك أنا ناديت من قديم. يعني أن الحجر الأسود تفتت الآن إلى بضعة قطع صغيرة هي مغروسة في مادة صمغية ومعطرة في إطار من الفضة، وسنروي قصة ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. أما مقام إبراهيم فكتلة كبيرة، يعني من كتر مس الناس لها يعني كادت تطمس طبعة أصابع إبراهيم عليه السلام، موضوع الآن في دولاب من الزجاج، ويصلى عندها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم، وكانت قبل ذلك ملاصقة لجدار الكعبة الذي أبعدها سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضي الله حتى لا تعيق الذين يطوفون بالكعبة. هذه كتلة كبيرة لو أخذنا من قاعدتها شريحة صغيرة جدا، يعني
سيدي تأذن لي عند هذه الشريحة؟
طيب.
والله لا أريد أن أقاطعك، كلام طيب ومبارك، لكن يعني بعد هذا الفاصل إن شاء الله نعود
شاء الله.
إلى مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل، نعود إليكم تبقى الله. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، عدنا إليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور زغلول النجار. سيدي، كنا قد وقفنا قبل الفاصل عند واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن أتأذن لي أن يعني نحن في الحلقة الخامسة أعتقد لم نعرف للمشاهدين ما معنى بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ومكة، يعني تقرأ مكة وتقرأ مكة.
نعم.
ما معنى بكة ومكة؟ نعم. إذا أذنت لي بعدها ننتقل إلى إبراهيم.
بارك الله فيك،
حبيبكم الله.
هو في اعتقادي أنها قراءة، يعني لا خلاف بين بكة ومكة.
جميل.
وإن كان بعض الإخوة يحاولون أن يفرقوا، يقولوا أن بكة هي المسجد المحيط بالكعبة، ومكة هي مساحة الحرم كاملة أو المدينة كاملة.
سبحان الله.
نعم، إنها هي قراءة، يعني في اللغة العربية الميم تبدل بالباء والباء تبدل بالميم، وهذا وارد كثيرا.
المعنى سيدي، كلمة مكة، ما معنى كلمة مكة أو بكة؟
هي اسم.
اسم.
هي اسم، والأسماء لا تعلل يعني.
أها.
يعني وإن كان بعض الإخوة حاولوا أن يقولوا أن بكة لها دلالة معينة، أنها أبعدت عن المنطقة يعني كل صور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، يعني أن بكة يعني طاردة مبعدة.
جميل. هكذا موجود في كتب التفسير. نعم.
نعم. لكن والله نرى أنها قراءة، يعني مكة وبكة قراءة واحدة وبنفس المعنى، وتقصد المدينة أو الحرم المكي.
سبحان الله. نعود سيدي إلى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، تفضل.
طبعا هو رب العالمين يقول فيه آيات بينات.
نعم.
مقام إبراهيم، ما هذه الآيات البينات؟ وعلينا أن نوضح للناس هذه الآيات البينات تأكيدا على حرمة هذه البقعة المباركة.
نعم.
وقلنا أن من يعني أوضح الآيات وجودا في هذا الحرم المكي الحجر الأسود ومقام إبراهيم، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجر والمقام ياقوتتان من يواقوت الجنة. الحجر تفتت عندما نقله القرامطة إلى البحرين، تفتت يعني إلى قطع صغيرة في حجم حبة الجوز، وهي مغروسة الآن في مادة صمغية في وسط هذا الإطار الفضي. ولذلك بأنصح كل من يمن الله تعالى عليه بالحج أو العمرة واقترب من الحجر الأسود أن يحرص على المساس بهذه القطع البارزة، ليس المادة الصمغية المحيطة بها.
سبحان الله.
هذه القطع البارزة لأن هي اللي تمثل الحجر.
سبحان الله.
الحجر الآن لا يمكن أخذ عينة منه، لأن فناؤه إشارة إلى فناء الدنيا.
الله أكبر.
نعم، فلابد من المحافظة عليه. نعم. وإن كان فناء الدنيا أمر ثابت إن شاء الله، حدده ربنا بعلمه وحكمته وقدرته. أما المقام فهو كتلة كبيرة، يعني إذا أخذنا شريحة صغيرة من قاعدة هذا المقام ودرست تحت المجهر، وأثبتنا للعالم أن هذا الصخر ليس من صخور الأرض. ورقت دعوة راقية وتصديق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الحجر والمقام ياقوتتان من يواقوت الجنة، ليس من صخور الأرض.
لأسلم الناس،
لأسلم كثير من الناس، نعم، لأنه له حتى يثبت عليه والحجر يرتفع به وابنه يناوله الحجارة لرفع قواعد البيت أو رفع البيت من القواعد. من العلامات البارزة في هذه المنطقة المباركة أن أركان الكعبة الأصلية، يعني الكعبة الحالية، لم تبنى على أركانها الأصلية. الركنين الأصليين فقط هما الركن اللي فيه الحجر الأسود والركن اليماني. الركنين الآخرين لم تكن قريش تملك من المال ما يعينها على بناء الكعبة كاملة، فدخل في هجر إسماعيل. وهذا لحكمة بالغة، لأن ليس كل مسلم يستطيع أن يصلي داخل الكعبة، لكن الذي يصلي في الأمطار القريبة من الكعبة من حجر إسماعيل كأنه صلى في داخل الكعبة.
صحيح،
نعم، الحجر إسماعيل مقوس،
صحيح،
وله يعني نهايتان مستقيمتان، هذان من أصل الكعبة. والأركان الأساسية للكعبة المشرفة في الاتجاهات الأربع الأصلية تماما، الشمال شمال حقيقي، والجنوب جنوب حقيقي، والشرق شرق حقيقي، والغرب غرب حقيقي. طيب، من الذي حدد هذه الاتجاهات في هذه الأزمنة القديمة إلا رب العالمين
جل جلاله؟ نعم. الله،
وهي آية من آيات هذه البقعة المباركة. من كرامات يعني أو من الآيات الواضحات على شرف هذه البقعة وكرامتها بئر زمزم. وبئر زمزم يعني آية من الآيات التي لو استطعنا أن نعرف الناس بها لكانت ورقة دعوة راقية جدا لهذا الدين. فطبيعة الماء أنه يخزن في صخور عالية المسامية عالية النفاذية، يعني الماء يسموه الماء تحت سطح الأرض، أنه جزء من ماء المطر يخزن في صخور عالية المسامية عالية النفاذية. المسامية يعني الفراغات الموجودة بين حبيبات الصخر، والنفاذية هي قدرة هذه الفراغات على أن تتواصل مع بعضها البعض حتى تستطيع الموائع أن تتحرك من خلاله. من فراغ إلى فراغ. مكة مبنية على صخور نارية متحولة، والصخور النارية لا مسامية لها، يعني صخور مصمطة تماما، ولما تتحول يزداد فقدان أي مسامية إذا كان فيها أي مسامية تضيع بالكامل. فإذا قلنا للعالم أن لدينا بئر تفيض بماء له خصوصية خاصة، يعني سأتكلم عنها بعدين
إن شاء الله،
وأن هذه البئر تفيض بهذا الماء لمدة 4000 سنة.
4000 سنة،
يعني آية من آيات الله، يعني لا يصدق أحد ذلك. يعني أين يخزن الماء؟
الله أكبر.
الصخر مصمت تماما لا مسمية له أبدا، ما فيهوش فراغات. لم يعرف أصل ماء زمزم إلا بعد حفر الأنفاق في مكة المكرمة،
نعم،
أو حول مكة المكرمة.
جميل.
لاحظ العمال أن هناك شروخ شعرية دقيقة يفيض منها ماء له صفات ماء زمزم. فأدرك العلماء أن هذه الشقوق قد تمتد لآلاف الكيلومترات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف هذه البئر بأنها هي هزمة جبريل وسقي الله لإسماعيل.
الله أكبر.
وطبعا جبريل إمام الملائكة، يعني وأنه ضرب هذه الأرض بعقبه أو بجناحه ففاضت زمزم. قد يكون هذا الماء قادم من جنوب تركيا، من بلاد الشام، من مصر، من إيران، يعني جاي من مسافات بعيدة جدا لا علاقة له بماء الصرف في مكة المكرمة. هذا بالتأكيد، لأن هناك آبار كثيرة في مكة وحول مكة، يعني لا ماءها مختلف تماما عن ماء زمزم.
الله أكبر.
نعم. ولذلك أقول لو قلنا للعالم أن لدينا بئرا محفورة في صخور نارية متحولة تفيض بماء له صفات خاصة وله ميزات تميزه عن غيره من الماء لمدة 4000 سنة. والله لا أمن أغلب أهل الأرض.
طب أين المشكلة يا سيدي؟
المشكلة الإعلام.
الإعلام.
الإعلام بذلك. نعم. يعني من الآيات البينات قبور الأنبياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم.
سيدي يعني عفوا لا أريد مقاطعتك، لكن هل فعلا لو نبضت مياه الدنيا لبقي ماء زمزم يعني يسعف البشرية كلها؟
لا، هو غير مقصود به إسعاف البشرية، هو مقصود به سقيا الحجاج والمعتمرين. يعني وبعدين آية من آية رب العالمين أن هذه الصخور التي لا يعرف أنها تحمل ماء يعني يجري فيها هذا الماء 4000 سنة. صحيح بعد انقطاعات قليلة يعني انقطع أو تردم البئر وتكتشف وتردم وتكشف، لكن 4000 سنة ويحتفظ بماء له صفات تميزه عن غيره.
بعدين التركيبة الكيميائية في 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 هذا الماء وعنصرية هذا الماء يعني شيء غريب. ماء زمزم لما شرب له.
نعم
نعم
نعم. يعني سنتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله.
نعم تفضل.
لأنه ماء غريب حقيقة، ماء ثقيل غني بالعناصر يعني الكيميائية، لا يضر شاربه بل يفيده صحيا. ومعروف أن الأملاح إذا زادت عن حد معين أنها تضر شارب الماء أو تصيبه بالعطش حتى. هذا ماء ثقيل غني بالعديد من عناصر الأرض، وبالرغم من ذلك جعل الله تعالى فيه شفاء لكثير من الأمراض. والحالات المسجلة لشفاء بعض أصحاب الأمراض المستعصية
سبحان الله،
يعني والله ثروة ثروة يعني.
وفعلت هذه الأشياء وشفي كثير
طبعاً
من أهل الأسقاط.
طبعاً.
نعم.
قصة الأخت المعروفة باسم ليلى الجزائرية. هذه قصة معروفة، يعني امرأة مسلمة أصيبت بالسرطان وذهب بها زوجها إلى فرنسا، وقيل له أن يعني السرطان منتشر انتشار شديد، وقال له زوجتك ستموت في خلال أسابيع قليلة، فأحرى بك أن تأخذها إلى بلدها تموت في بلدها أكرم لها من أن تموت في فرنسا. وهما عائدان إلى الجزائر في الطائرة، يعني خطر له لماذا لا نزور نقوم بعمل عمرة يعني ونبقى في هذه الأماكن المباركة لعل الله تعالى أن يجبرنا. فجاءوا إلى مكة المكرمة وشربت هذه السيدة من ماء زمزم وتضلعت منه كوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحست يعني أنها عادت لها عافيتها وصحتها، فعاد إلى الطبيب فأنكر تماما أن هذه نفس المرأة التي صورها الله وكشف عليها منذ شهور قليل.
سبحان الله.
والحالات كثيرة جدا
كثيرة. نعم صحيح.
الذين شفوا بماء زمزم تصديقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زمزم خير بئر وماؤها خير ماء على وجه الأرض، وأن يقول ماء زمزم لما شرب له إذا شربته لعطشك رواك الله، ولجوعك أشبعك الله، ولمرضك شفاك الله، ويقول ماء زمزم لما شرب له
لما شرب له. لعلنا عند ماء زمزم سيدي أخف مع فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار مد الله في عمره الأنوار. أيها الإخوة المشاهدون، لعلنا نكمل حديثنا مكة شرف المكان والزمان في حلقة جديدة بإذنه تبارك وتعالى. إلى ذاك الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.